أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الأدلة التي استدل بها على اشتراط التنجيز في العقد، ووصل بنا إلى الدليل الثالث، وصل بنا المقام إلى ذكر الدليل الثالث. الدليل الثالث هو ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره، حيث قال: إذا رجعنا إلى قوله تعالى: أوفوا بالعقود، لوجدنا أن الأثر وهو الوفاء بالعقد موضوعه هو العقد، فالعقد موضوع يترتب عليه شنو؟ وجوب الوفاء به وترتيب الأثر. والنسبة بين الموضوع والحكم المترتب عليه هي نسبة السبب والمسبب، ونسبة العلة إلى المعلول. فالعقد هو السبب، وترتيب الأثار ووجوب الوفاء به أمر مسبب. والقاعدة العقلية تقول: لا يمكن انفكاك المسبب عن سببه، كلما حصل السبب حصل مباشرة المسبب، ولا يمكن التفكيك بينهما. وفي محل كلامنا التعليق معناه التفكيك بين السبب وهو العقد والمسبب وهو ترتيب الأثر كالملكية والزوجية، لأن التعليق هذا معناه أنه يعلق على شنو؟ على شرط. العقد الآن، ولكن الشرط يجوز بعد شهر أو شهرين، وهذا معناه التفكيك بين السبب والمسبب، بين العلة والمعلول. وهذا ممكن لو مستحيل، وهذا مستحيل. بعبارة أخرى، يلزم من التعليق الانفكاك بين العلة والمعلول، وما يلزم منه المحال فهو محال. التعليق يلزم منه المحال، إذن هو شنو؟ محال. فبحكم العقل نستدل على أن التنجيز شرط والتعليق مبطل للعقل. هذا ما استدل به صاحب الجواب. الشيخ الأنصاري قدس سره يجيب عن هذا الاستدلال بستة أجوبة، لا يكتفي بجواب واحد ولا جوابين، إلى ستة أدلة. الرد الأول، يعني ستة ردود تقريبا. الرد الأول: كلامك يا صاحب الجواهر مبتل ومستفاد من آية أوفوا بالعقود، ولكن من قال لك أن الاستدلال على صحة المعاملات وعلى لزومها منحصر بآية أوفوا بالعقود؟ الاستدلال ليس منحصر بهذه الآية، بل لدينا عمومات وإطلاقات، تلك العمومات والإطلاقات شاملة للبيع المنجز وكذلك للبيع المعلق بإطلاقها وعمومها. نذكر منها: أول، قوله تعالى: أحل الله البيع، أحل الله البيع. البيع هنا كما درسنا في المعاطاة هو البيع العرفي، والبيع العرفي شامل للبيع المعلق والبيع المنجز. فما أكثر البيوع المعلقة عرفا، عند العرف بيوع معلقة كثيرة يعني. فهذه الآية تدل على أن البيع حلال، لكن يا بيع مطلقا، يعني البيع المنجز والبيع المعلق. ثاني قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، والتجارة عن تراض شاملة ومطلقة، سواء كانت هذه التجارة هي معلقة أم كانت شنو منجزة، المهم أنها شنو عن تراض، المهم أنها تجارة عن تراض. فالآية بإطلاقها تشمل التنجيز والتعليم. ثالثا الناس مسلطون على أموالهم، يعني كل إنسان هو مسلط على ماله، ومن شعب هذه السلطنة هو نقله لماله بعقد معلق. فعموم حديث السلطنة يدل على صحة العقد المعلق. رابعا المؤمنون عند شروطهم، فهو شامل للبيع المنجز والبيع المعلق. وإن كان هذا الدليل الرابع المؤمنون عند شروطهم هو دليل صحة أم دليل لزوم؟ دليل لزوم. أما الأدلة السابقة أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض والناس مسلطون، هذه أدلة صحة. المهم نستدل بهذه الأدلة، ولماذا نذهب إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود؟ هذا الرد الأول على صاحب الجواب. الرد الثاني لو تنازلنا وقلنا إن دليلنا على الصحة واللزوم هو أوفوا بالعقود، فمع ذلك لا يتم ما ذكره صاحب الجواب. لماذا لا يتم؟ وذلك لأننا نسأل صاحب الجواب ما هو المراد من كلمة العقود أو هو بالعقود. الجواب المراد بها العهود، فأي عهد؟ إما مطلقا وإما العهود المشددة، لذلك تسمى عقود. هذا تقدم بيان، فسرنا كلمة العقود بما؟ بالعهود، إما مطلقا وإما العهود المشددة. فيكون قوله تعالى أوفوا بالعقود حال شنو؟ في بعهدك، أوفوا بعهودكم، أوفوا بنذوركم، يعني في بعهدك، في بنذرك، في بيمينك، يصير حالة يعني. ولم يقل أحد أن وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين أو العهد متوقف على التنجيز، لا، النذر يجب الوفاء به سواء كان منجزا أو كان معلقا. يعني مرة أقول لله علي نذر أن أذبح ذبيحة مثلا، هذا معلق لو منجز؟ هذا منجز. ومرة لا أقول لله علي نذر أن أذبح ذبيحة إن شنو إن جاء فلان من الحج أو إن شفيت من المرض الفلاني، هذا النذر شنو صار؟ صار معلق. وهذا النذر المعلق صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح ويجب الوفاء. كذلك في العقود والعهود يجب الوفاء بالعهد، حتى سواء كان معلقا أم كان جنب. فالآية غاية ما تدل عليه آية أوفوا بالعقود هو أنه يجب الوفاء بكل عقد وعهد. أما هل هو منجز أو معلق؟ الآية ساكتة عن ذلك، أصلا مطلقة في هذا المقام. ولذلك من باع شيئا وعلقه على قيد بعد شهر أو شهرين وكان منتظرا لحصول الشهر لكي يفي بالبيع، هذا يقال عنه قد وفى بالعقد أو لا يقال عنه قد وفى. يعني بعتك الكتاب وعلقته على مجيء زيد بعد شهر، زين وأنا انتظرت إلى أن يجي زيد حتى أعطيك الكتاب، ماذا يقال عني؟ وفيت بعقدي وعهدي، لا يقال أنني عرفا قد خالفت عقدي وعهدي. ولذلك أوفوا بالعهود، يعني عليكم أن تلتزموا بعقودكم وعهودكم لا تخالفوها. أما هل هي منجزة أم معلقة؟ هذا بحث آخر، يعني ما له علاقة بالآية. إذن الآية لا تدل على ما أراده المحقق أو عفوا الشيخ صاحب الجواهر بعبارة ما.
إيش معنى هاي الآية مخصصة للآية المتقدمة؟
هذا يترد على الإشكال الأول. الآن قاعد نشوف إشكال ثاني. نخلي نقطة ونرجع للإشكال الأول. أنا لماذا لا نقول بالتخصيص؟ التخصيص يحتاج إلى شنو؟ قرينية ودليل. يكون هذا يعتبر قرينة على ذاك. ومن قال لك أن أوفوا بالعقود قرينة على أحل الله البيع؟ ما فيها لسان قريني أصلاً.
إذا دكتور قرينة أيضاً أنا أقول لك إنه ما يحتاج قرينة قولكم بالتعليق.
لا، لو قلنا حل الله البيع شامل للمعلق والمنجز ثم جاءنا دليل آخر يدل صراحة على التنجيز، على اشتراط التنجيز وعدم جواز التعليق، شو نقول؟ نقول هذا اللي يشترط التنجيز يخصص ويقيد الشامل للمنجز شنو المعلق. وهذا ما لا نسلم به، يعني أوفوا بالعقود من قال أنها بالصراحة تدل على التنجيز حتى نقول مخصص؟ هذا ما ثابت. القرينية تكون ثابتة يعني حتى نخصص ونقيم. المهم هذا يعني بين قوسين خلينا نرجع إلى محل كلامنا وهو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني حاصله شيخ الأنصاري يقول وحاصله أن
نطلع خارج الرد الأول، يعني هو منطق أدلة في بداية على التنجيز. الأدلة يعني شو رجع يعني جاء غير أدلة غير الإجماع
ذكرناها مثل
الإجماع أخذنا الإجماع وأدلة
الأولوية ذات مجملة ذات ذكرناها. الآن إجي ثم أن بدأ بالأدلة واحد يريد يبحث الأدلة واحد حتى شنو يشوف صحته وعدم صحته.
بالأدلة ما ذكرنا منها قوي الأولوية والإجماع
إيه ما ذكرنا ذات مو كنا في مقام الاستدلال هنا هناك مو في هناك قلنا استنبطنا لك من كلامه هناك استنبطنا الإجماع والأولوية والتوقيفية وما قاله العلامة من المناقاة بين القطع والتعليق والجزم يعني كلها ما قال ويدل على المطلب كذا وكذا وكذا. الآن يريد يبرمج المطلب وهي طبيعة الشيخ مرة يذكر مختصر مرة يذكر مفصل. الآن بدأ بذكر الأدلة يريد يناقش الأدلة واحدا هناك ذكر الأدلة هنا يريد يناقش يعني مو يناقش الأدلة التي ذكرها سابقا. يقول الأدلة مجموع ما ذكر لاشتراط التنجيز هو هاي الأدلة يا أدلة راح يذكرها واحد ويناقشه سواء ذكره سابقا أو لم يذكره. زين الإشكال الثاني هو هذا اللي قلنا بينا يعني الشيخ يقول والحاصل وما هو مرادك يا صاحب الجواهر من المسبب؟ هو مو قال عندنا سبب وهو العقد وعندنا مسبب ولا يجوز ولا يمكن الانفكاك بينهما. أما السبب فهو وهو العقد. لأن ما هو مرادك من المسبب؟ إما أن يكون مرادك من المسبب هو مدلول العقد مدلول الكلام يعني الإنشاء نفس الإنشاء وهذا معلق أو ليس معلق؟ هذا ليس معلقا ولا ينفك عن الكلام والعقل كما قلنا في الدرس السابق، نسلم بذلك أنه لا ينفك، إذ لا ينفك المعنى عن الله والمدلول عن الكلام، لكن ليس هذا هو التعليق الذي نتكلم عنه، هذا خروج عن هذا أمر مسلم. أما إذا كان مرادك لا، هو شنو؟ هو الأثر المترتب على العقد. المراد من المسبب هو الأثر المترتب على العقد كالزوجية والملكية وغير ذلك، إن كان هذا هو مراد فنحن لا نسلم أن المترتب على العقد هو فقط وفقط الملكية المنجزة، لأن البيع والبيع المنجز فيترتب عليه الملكية المنجزة، لا هذا لا نسلم، لأن البيع كما يمكن أن يكون منجزا ويمكن أن يكون معلقا، فالملكية التي تترتب على البيع التي هي أثر شرعي للبيع أو عرفي تكون بحسب العقد، إن كان العقد منجزا فمعلوله هو الملكية المنجزة ولا تنفك عنه ويستحيل. أما إذا كان العقد معلقا فمعلوله هو الملكية المعلقة لا الملكية المطلقة، إذا كان العقد والبيع معلقا فنحن لا نبحث عن ملكية مطلقة حتى تقول لا توجد عندنا ملكية مطلقة بل معلقة، لا لا، أصلا المعلول للعقد المعلق هو جنو هو الملكية المعلقة، والملكية المعلقة حينما يحصل القيد والشرط تتحقق، إذا لم ينفك المعلول عن الملكية. هذا هو الرد الثاني على صاحب الجواب.
شخص ما دمت بس تفسير العقود بالعهود كانه ما إلا فائدة الآن بك، يعني إذا سواء تفسرنا بالعقود أو العهود ما يترتب على الفدر
ما يترتب عليه،
يعني لو رفعنا تفسير
أنه ما هو المراد بالعقود هو العهود، العهود اللي تشمل من تشمل النذر واليمين صح لا لا والعهد نفسه، وكل هذه الأمور صحيحة سواء كانت منجزة أو كانت معلقة، إذن العقود صحيحة سواء كانت منجزة أو معلقة، إذن شنو معنى أوفو؟ يعني يجب الوفاء بالعقد سواء كان منجزا أو كان شنو؟ معلقا، فالآية راح تصير ضد صاحب الجواهر ليست مؤيدة لصاحب الجواهر. هذا اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري. قال ويتلوه أو يتلو هذا الوجه فضع ما قيل، هذا ما ذكره صاحب الجواب، من أن ظاهر ما دل على سببية العقد.
القول الجواهر على أنه دل العقد بينما أننا صاحب الجواهر يتدب ظهور الآية،
ظهور آية بس معظم شنو دليل عقلي لا يجوز انفكاك المعلول عن العلم، يعني نذكر الآية ظهور الآية شي يفيدنا يفيدنا الصغرى، ظهور الآية يقول لك العقد علة لوجوب الوفاء والأثر، يعني هاي الصغرى لو كبرى هاي الصغرى والكبرى، والعلة لا تنفك عن معلولها، هاي الكبرى عقلية وعمدة الدليل عادة هي الكبرى أقل مو الصغرى،
قرين على عدم ذلك هنا عبارته يقول حال وقوعه، فهنا الآية يقول أوفوا بالعقود ظاهرها حال وقوع العقد، فبعد ظاهر الآية بعد تكون أجنبية على الاستدلال، يعني تقرير
يعني شلون نستدل بأي قدر؟
الآية تقول حالة
ما زالت حالة، الآية ما زالت حالة، قالت العقد سبب لوجوب الوفاء، هاي قالت
يمكن هو هذا الكلام
متى؟ عشان نعرف
هو
بالعكس صاحب الجواب إذا أريد قوية إطلاق الآية، الآية تقول العقد يجب الوفاء به متى ومطلق الآن في الحال أو في المستقبل، من يدعي أنه في الحال لا بد أن يأتي بدليل، ولذلك صاحب الجواهر قلنا شنو دليلك على أنه في الحال؟
ظهور
يقول لا المعلول والعلة والمعلول لا ينفصل عن العلة. ماكو ظهور بالآية أنه في الحال.
عبارة يقول ظاهر ما دلت. عبارة أنه غير الظهور.
الظهور على استدلال على شنو؟ على العلية. أن العلة في وجوب الوفاء هو العقل. زين متى يجب الوفاء؟ في الحال. ليش في الحال؟ لأن الآية دلت على أن العقد بظاهرها دلت على أن العقد علة، وإذا كان علة فلا بد أن يكون المعلول شنو؟ في الحال. هم يرجع للظهور، لكن الظهور ركبنا الصغرى والكبرى نجيبها من كبرى عقلية، لا يجوز التفكيك بين السبب والمسبب. قال من أن ظاهر ما دل دل على شنو؟ دل على سببية العقد. الآية أوفوا بالعقود دلت على السببية، فش راح يصير الظاهر؟ الظاهر ترتب مسببه عليه، ترتب المسبب، ترتب مسببه عليه على شنو؟ على العقد اللي هو السبب. حال وقوع العقد هم يجبنا نكون نضيفينها. هاي ظهور الآية ما كافي، ظهور الآية مطلق. في الحال وفي الاستقبال ساكت الآية، نضيف لها أنه لا يمكن التفكيك بين المسبب والسبب.
عفواً، ظاهر عبارة الشيخ نسبة الترتب إلى الظهور، يعني استفادة الترتب من الظهور نفسه، لأن الظاهر ترتب مسببه يصير خبر أنه.
أنت تعطيك قايس عبارة الشيخ الأنصاري في قياس الرواية، نعم، ولكن هذا لا أنتم تدرون عبارات الشيخ الأنصاري، هذا أولا. ثانيا كلامه أيضا دقيق وصحيح، أن الصغرى تكونت من الظهور، فنقدر نقول الآية بظهورها تدل على عدم الانفكاك بل حالا، بتقريب أن الآية تدل على أن العقد سبب. إذا دلت على أن العقد سبب، إذا دلت على أن المسبب لا ينفك عن سببه، لكن هذا دليل مستقل أو بإضافة دليل العقل. الآية تدل بظهورها بناء على هذه المسلمة العقلية، وهذه المسلمة العقلية لا تخرج الآية عن ظهورها، بل الظهور يرتكز على هذه المسلمة العقلية، والنتيجة هي الظهور يدور، بالنتيجة الظهور يدور. فتعليق أثره، أثر من؟ أثر العقل، بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك الظهور، وهو أن العقد هو العلة، وإذا كان هو العلة فلا بد أن يترتب عليه المعلول حالا. وفيه إن الكاميرا 6 فردوس. الرد الأول بعد الغض، هذا بيان للرد الأول بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذا الرد الأول، أنه الأدلة غير منحصرة بنا أوفوا بالعقود، بل عندنا أدلة أخرى، وتلك الأدلة الأخرى عامة ومطلقة شاملة للمعلق والمنجز، لأن تذكر 4 أدلة غير أوفوا بالعقود، لأن دليل حلية البيت أحل الله البيت.
شيخنا هو من العطاء قال
لا يكتب على التكليف، أحمل التكليف أحل
الله البيع. هو نفس الشيخ
الأنصاري
ما
تدل
على الجواز الوضع البيع،
يعني ما تدل على الصحة أبدا، ومن الواضح على الله البيع يعني شنو الحلية التكليفية؟
هو رجع
التكليفية
رجع واستدل مرة
ثانية، الشيخ استدل بها يعني في طيات كلامي لترنا أنه استدل بها على الصحة، استدل بها على صحتها كذا بيع، كل بيع عرفي فهو صحيح، ولذلك قال هو بالمعاطاة بأنها تزيد الملكية وهي بيع صحيح لأنها بيع عرفي.
مو بالآية
حفظ،
ما استدل بهذه
الآية؟ لا ذكرنا قد 10 أدلة احنا ما قلنا، واحدة منها هي حل الله البيع، ومنها الناس مسلطون، ومنها المؤمنون عند شروطهم، ذكرنا كل هذه الأدلة، كل هذه الأدلة ذكرناها لإثبات أن المعاطاة تفيد الملكية، وقلنا هناك مقتضاها أنه نقول باللزوم، لكن لأن الإجماع قد خالفنا. زين، أحل الله البيع يعني البيع العرفي وهو شامل للمنجز والمعلق، وتسلط الناس على أموالهم وإلا أن تكون التجارة عن ترى والمؤمنون عند شروطهم، كل هذه الأمور كاف في إثبات ذلك. يعني شنو إثبات ذلك؟ إثبات الصحة واللزوم بلا حاجة إلى أوفو بالعقود. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إن العقد، وشنو قال؟ وفيه بعد الغض عن هذا الإشكال الأول أن العقد، هذا راح يصير مبتدأ وخبره كلمة فيه. وفيه أن العقد سبب لوقوع مدلوله، العقد سبب لوقوع مدلوله، فيجب الوفاء بالمدلول. فآية أوفوا بالعقود تقول ماذا؟ أنت أوفي بمدلول العقد، هل هو معلق أو منجز؟ ما نعلم، سواء كان المدلول منجزا أو كان المدلول معلقا أنت في بذلك، فيجب الوفاء به على طبق مدلوله. فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهد، لأن العقد بمعنى العهد، في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فكما أن العهد يجوز كذلك العقد يجوز. فترقب تحقق المعلق عليه، يعني إذا الإنسان شو ترقص المعلق عليه، يعني شنو؟ الشرط. إذا بقي الإنسان منتظرا تحقق الشرط حتى يفي بالعقد، هذا يعتبر وافي بالعقد، وفى بالعهد والعقد أو لم يفي؟ وفى. لذلك يقول فترقب تحقق المعلق عليه، أي الشرط في تحقق المعلق، يعني يترقب حصول المعلق عليه حتى يتحقق المعلق. اللي حسب مثالنا هو الملكية المعلقة على بداية الشهر مثلا، فهو يترقب دخول بداية الشهر حتى يتحقق المعلق وهو الملكية. هذا لا يوجب عدم الوفاء بالعهد والعقد. عرفا الإنسان الذي ينتظر دخول بداية الشهر حتى يفي بالملكية، هذا يقولون قد وفى بعهده وعقده، ولا يقولون لم يفي بعقده وعهده. والحاصل هذا بيان بطريقة أخرى للإشكال الثاني، أنه ماذا تريد من المسبب؟ أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات، وهذا ما أشرنا إليه في الدرس السابق، لأن مدلول الكلام لا يتخلف عن الكلام. يعني ما يصير واحد يسمع الكلام ولا ينتقل ذهنه إلى معنى الكلام، لا، هناك ملازمة بين مدلول الكلام والكلام، هناك ملازمة بين قوله بع وبين الدلالة على إنشاء البيع. لكن هذا هو محل كلامنا في التعليق، لو مو محل كلامنا في التعليق، هذا مو محل كلامنا في التعليق. فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها. وإن هذا العدة الثانية، وإن أريد به الأثر الشرعي، بمن به؟ بالمسبب. وإن أريد بالمسبب الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، إذا كان هذا قصد صاحب الجواهر، فيمنع كون أثر مطلق البيع هو الملكية المنجزة. ما نقدر نقول مطلق البيع أثره الملكية، لا لا، البيع المنجز أثره ملكية، والبيع المعلق ملكية معلقة. فما نقدر نقول مطلق البيع أثره الملكية المنجزة، يعني البيع مطلقا هو ملكية لابد أن تكون فيه ملكية منجزة. صاحب الجواهر هيك يقول، يقول عقد البيع لابد أن تترتب عليه ملكية منجزة مطلقا لا تنفك عنه. قلنا لا، الملكية المنجزة من آثار من حصة خاصة من البيع، وهو البيع المنجزة، والملكية المعلقة من آثار حصة خاصة من البيع وهو البيع المعلقة. فيمنع كون أثر مطلق البيع هو الملكية المنجزة، بل هو أثر مطلق البيع، أثر مطلق البيع هو مطلق الملك، مطلق البيع أثره مطلق الملكية، فإن كان منجزا فمنجزا، وإن كان معلقا فمعلقا. فإن كان البيع غير معلق يعني منجز، كان أثره الشرعي الملك الغير معلق، وإن كان البيع معلقا فأثره الملكية شنو؟ المعلقة. هذا هو تمام الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أنت قلت يا صاحب الجواهر إن الأثر والمسبب لا يمكن أن ينفت عن من؟ عن سببه وهو العقل، ولكن توجد هناك موارد وأمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية يحصل فيها العقل ولكن أثره لا يحصل مباشرة، وإنما يتأخر بعد العقل. ونضرب أمثلة على ذلك. المثال الأول، بيع الصرف. بيع الصرف، إذا حصل بيع الصرف مثلا في الساعة الواحدة، متى تترتب الملكية عليه والصحة وإلى غير ذلك؟ الجواب بعد التقابض. فلو باع في الساعة الواحدة وبقي في المجلس 4 ساعات، وراء 4 ساعات يلا تقابض، فالأثر متى حصل؟ بعد 4 ساعات. طبعا التقابض في المجلس، والمجلس استمر 4 ساعات، فالأثر قد انفك على حسب كلام صاحب الجواب، قد انفك عن المؤثر وهو العار، وهذا أمر جائز في الشريعة. من قال أنه شنو؟ لا يجوز. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، بيع السلم. بيع السلم، أن تعطي من الآن السلم وتنتظر. اشترطوا في بيع السلم التقابض في المجلس، فنفس ما قلنا في بيع الصرف، أنشأ بيع السلم ثم جلس في المجلس إلى أن، طبعا تقابض القبض بقبض الثمن، إلى أن بعد ساعتين أو ثلاثة أقبضه الثمن، فإذا أقبضه الثمن صح بيع السلم. فالعقد أين وترتيب الأثر؟ متأخر. إذن كيف يقول صاحب الجواهر لأنه لا بد أن يكون الأثر مباشرة بعد العقد؟ شيخ،
من المجلس الصرف والسلام من دافيات العقد، يعني هو البقاء في المجلس من دافيات العقد؟
لا، ما حد قال من دافيات، من شروط.
يعني
إذن الشرط غير المشروط.
يعني
لا لا، شرط، ماكو عندنا شرط ذات. العقد هو إيجاب وقبول، أما المجلس وعدم المجلس هذه شروط ملحقة، هاي شروط ملحقة. إذا قال بعت واشتريت وبيع صرف وبقي في المجلس ساعتين 3 ساعات، فهذا المجلس يعني من مقتضى العقد، هذا شرط من شروط العقد، أنه لابد أن تتقابضا في المجلس، بعد ساعتين 3 تقابضا في المجلس، إذن الملكية حصلت وين؟ بعد التقابض، أما العقد حصل قبل 3 ساعات، فانفك العقد عن الأثار.
وإن كان فساد ما يلعب أدلة خاصة.
على شنو الأدلة الخاصة؟
أدلة خاصة على دم البيع يعني.
إذن يجوز.
ما ينعقد هو مال أو قبل العقود.
يجوز أو لا يجوز؟
بس الأصل شنو يبقى؟
لا أنا أسألك، يجوز هذا أو لا يجوز؟
بالموضوع
يعني. إذن يجوز انفكاك. إحنا نريد نثبت بس هاي. يجوز انفكاك الأثر عن المؤثر في الشرعيات أو لا يجوز؟
الدليل الخاص يجوز، بس الظهور الآية الأصل فما يجوز.
ما لنا علاقة بالدليل الخاص. ممكن أو لا؟ هذا سؤالنا. ممكن. نضرب لك أمثلة. إذا ما عندنا قاعدة كلية، إحنا نريد نثبت بس هاي. ما عندنا قاعدة كلية، كلما حصل العقد لابد أن يحصل أثره. اللي يقول هل صاحب الجواهر. صاحب الجواهر شوفوا، يقول بمجرد أن يحصل العقد حصل أثره. والتعليق ولو كان بدليل فهو متنافي مع هذا المطلب، وهو أن كل عقد لابد أن يتبعه أثره. التعليق يتنافى مع هذا، يؤدي إلى الانفكاك، يستلزم المحال. احنا قلنا لا، عندنا أمثلة كثيرة في الشريعة، الشارع لا يرتب الأثر إلا بعد مدة من حصول المؤثر. هذا اللي يريد نقول، احنا ما نريد نقول شيء ثاني، أنه بدليل خاص، دليل عام، هذا ما يهمنا. المهم الانفكاك ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن.
شيخ،
مثال آخر.
الظاهر التجلي صاحب الجواهر.
كان قصدي جواب أكمل كل الردود الستة يعني. مش
يعني.
طبعا حق الطالب أن يسأل لكن يعني.
الظاهر التجلي صاحب الجواهر. وكون العقلي ما أقحمناها هاي القاعدة العقلية اللي أقحمناها مثل في هذا المطلب
مو أقحمناها هي تهمة الاستدلال
هو ما يريد شيء عقلي هو راضاه هاي العبارة
راض سببية قال والسببية لا
سببية العرفية مو سببية العقلية وهي السببية العرفية
شو يعني السببية
والمثال مثل الثانية
أراد أن هذا سبب عرف وإذا حصل السبب حصل المسبب صح لولا احنا شو نقول له هذا الجواب
نقول له ذن الثنيات ذن الثنيات
مو بعد بعد هواي يعني نقول له في الشريعة هذا أمر شائع أن يحصل العقد ولا يحصل الملكية أنت ليش تقول لا لابد أن تحصل الملكية منجزة تقول
له أصلا ما حصل تعليق بالمثال اللي ذكرته في أقصر
أنا علاقة بالتعليق وعدم التعليق لا لا
يعني
أنت تقول احنا الان غايتنا بالاشكال الثالث لا كذا ولا كذا نريد ان نثبت الانفكاك يا شيخنا يا صاحب الزواهر الانفكاك واقع في الشريحة وبكثرة
شيخ ما في اكو مانع
عن تأثير العقل اكو مانع هو التعليق احنا نريد نقول بنا في التعليق يا منع هاي اللي نقول احنا نريد نوصل صاحب الزواهر هاي نفيد أن نقول هذا واقع في الشريعة بسبب أدلة خاصة وموانع إذا من جملة هذه الموانع اللي نذكر شنو التعليق وليس أمرا مستحيلا إذا كان بدليل الخاص هاي اللي نقول
مراد الانفكاك العرفي أو الانفكاك العقلي يعني دقيق إذا كان عرفي هنا ما حصل من التاريخ عرفي بين المسجد
يريد يقول انفكاك شرعي حسنا نعبر بهالطريقة يقول بالشريعة ما ينفك العقل عن أثر هل عرفا وشرعا أو شرعا فقط أقول لأن الملكية هي الحكم الشرعي الأثر الشرعي وهذا الأثر الشرعي لا ينفك عن سببه وهو العاقل هذا اللي قاله من صاحب الدولة احنا شو نقول نقول لا في الشريعة هو عقود لا تأتي مسبباتها مباشرة بعدها يعني نريد بس هاي النقطة نبطلها أنه شنو هو اشترط أن المسبب لابد أن يتحقق في الحال بعد العقد احنا نقول لا المسبب قد لا يتحقق في الحال بعد العقد ونضرب لك أمثلة الصرف السلم الآن نضرب للمعاطاة المعاطاة الآن نحن تعاطينا العقد متى حصل الآن المشهور ماذا قال المعاطاة تفيد الملكية واللزوم أو لا تفيد لا ملكية ولا لزوم
لا تفيد
لا تفيد تفيد الإباحة متى تفيد الملكية واللزوم عند التصرف أو عند التلف والتصرف والتلف متأخر فالعقد الآن حصل والملكية متى حصلت عند التصرف والتلف مثال آخر أيضا أمثلة كثيرة في البيع الفضولي البيع الفضولي مثلا حصل يوم السبت والإجازة حصلت يوم الخميس الجد أكو فاصلة في أيام فبناء على أن الإجازة ناقلة الملكية متى تحصل لو قلنا أن الإجازة ناقلة مو كاشفة يعني الملكية يوم الخميس الإجازة هي اللي تنقل الثمن فالملكية حصلت يوم الخميس بينما العقد حصل يوم السبت فانفك العقد عن أثره وهو الملكية طبعا اكو مثال اخر وهو البيع العادي هذا بيعنا العادي بناء على رأي الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي يقول البيع العادي اذا كان فيه خيار فالنقل والانتقال لا يحصل الا بعد انتهاء مدة الخيار من اجلك بعتك هذا الكتاب لعشرة آلاف دينار على أن يثبت لي الخيار لمدة عشرة أيام المشهور ماذا قال الملكية متى تحصل الآن ولكن يجوز أن أفسخها الشيخ الطوسي ماذا قال قال أصلا الملكية لا تحصل الآن وإنما الملكية تتحقق بعد العشرة أيام فالأثر بعد عشرة أيام والمؤثر وهو العقل الآن كلها أمثلة على الانفكاك مع هذا الرد الثالث، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا. هذا هو الرد الثالث. الرد الرابع، الرد الرابع قال التعليق يتنافى مع ترتب المسبب على سببه. هذا ما قاله صاحب الدورة. يعني إذا وجد التعليق إذا لم يترتب المسبب على سببه، ولذلك نقول التعليق باطل لأنه يؤدي إلى عدم ترتب المسبب على سببه في الحال. نقول له نذكر لك نقضين. النقض الأول هو ما لو قال البائع للمشتري بعتك إن شئت، علقه على مشيئة المشتري، أو بعتك إن قبلت، والمشتري شنو قال؟ رأسه قال قبلت وشئت. ماذا قال الفقهاء؟ تترتب الملكية في الحال أو لا تترتب؟ تترتب الملكية في الحال، مع أن هذا نوع من التعليق أو ليس نوعا من التعليق؟ هذا نوع من التعليق. إذا لا منافاة بين ترتب الملكية في الحال والتعليق، التعليق لا يتنافى مع ترتب الملكية في الحال. هذا نقض واحد. نقض الثاني، لو قال المشتري للبائع اشتريت منك إن بعت، هذا تعليق لو مو تعليق؟ تعليق. لكن البائع رأسا قال شنو؟ بعت، فتتحقق الملكية في الحال مع أن التعليق موجود. إذن التعليق لا يتنافى مع ترتب الأثر على المؤثر والمسبب على السبب. مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت وبعتك إن قبلت، فقال رأسا قبلت، فإنه هنا لا يلزم، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد أو أثر العقد عنه، عن من؟ عن العقد. يعني كان وشير يقول الشيخ الأنصاري يريد يقول لا منافاة بين التعليق وترتب الأثر كما قال صاحب الجواهر. هنا يوجد لدينا تعليق ومع ذلك ترتب الأثر، إذن التعليق لا يتنافى مع ترتب الأثر. الإشكال الخامس، نقضان آخران على الشيخ صاحب الجواهر. النقض الأول، لو علق البيع على شرط مشكوك ومجهول لهما ولكنه حاصل في الواقع الآن، يعني شنو قلت لك؟ بعتك هذا الكتاب إن كانت اليوم هو أول الشهر، وواقعا أن اليوم شنو؟ هو أول شهر. فهنا أكو تعليق لو ماكو تعليق؟ يوجد تعليق، إن كان اليوم أول، ولكن الأثر يتحقق مباشرة أو لا يتحقق؟ بعد أن يكتشف أن اليوم هو أول الشهر تتحقق الملكية من حين العقد، الملكية تتحقق من حين العقد مع أن التعليق شنو؟ موجود. كذلك نقض آخر، لو اشترط شرطا يعلمان بتحققه الآن، أنا قال له بعتك الكتاب إن كان اليوم هو يوم الثلاثاء وأنا أعلم أنه يوم الثلاثاء، هنا الملكية متى تتحقق؟ الملكية الآن تتحقق بعد العقد مباشرة، لكن هذا تعليق أو ليس بتعليق؟ هذا تعليق. إذن لا منافاة بين التعليق وترتب الأثر في الحال. قال مع أن هذا كلام صاحب الجواهر لا يدري يعني قوله إن التعليق يتنافى مع ترتب الأثر في الحال لا يدري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، في الشرط المشكوك لكن هو شرط مشكوك لكن هو واقعا المتحقق واقعا في الحال، فإن العقد حينئذ يكون مراعى. يعني شنو مراعى؟ هو القيد هو مو مشكوك إنهم مجهول. الآن عقد قال بعت لك الكتاب إن كان اليوم هو أول الشهر، سيبقى العقد مراعى. بعد ذلك سألوا واستفسروا ورجعوا إلى التقويم وجدوا أن هذا اليوم هو يوم واحد بالشهر، فإذا كان اليوم هو واحد بالشهر فالملكية وقعت من حين البيع لا من حين اكتشافهم للشرط. هذا معنى المراعى، يعني مراعى باكتشاف الشرط والملكية متى تحفظ؟ من حين لا أنه موقوف، لو كان موقوف إذن الملكية متى تحفظ؟ من حين العلم. لا، لذلك يقول هو مراعى لا موقوفا. الإشكال السادس والأخير يقول ما ذكره، كأنه تكرار لبعض الإشكالات السابقة، ما ذكره صاحب الجواهر لا يدري في عقود أخرى وإيقاعات كثيرة في الشريعة هي بنفسها معلقة. مثلا الوصية بالتمليك، مثلا أوصى لزيد بداره بعد وفاته، متى حصلت الوصية؟ الآن متى يمتلك زيد الدار؟ بعد الوفاة. فالأثر وهو الملكية بعد الوفاة والوصية الآن حصلت، فحصل الانفكاك بين العقد أو الإيقاع وبين أثره. كذلك في السبق والرماية، مثلا يجعل جائزة للفائز، من الآن يتعاقدون أنه من فات فله جائزة 10 ملايين دينار مثلا، من يفوز في السباق. متى حصل التعاقد؟ قبل السباق. زين متى يستحق الجائزة ويمتلكه؟ بعد السباق إذا فاز، إذا فاز وبعد السباق يلا يمتلك الجائزة. فالعقد أين حصل والنتيجة شنو حصلت؟ متأخرة. كذلك في الجعالة، من رد علي ضالتي فله 1,000,000 دينار مثلا، متى حصلت الجعل؟ الآن. أنت متى ترد الضالة مثلا؟ بعد شهر، شهرين، 3 أشهر. لذلك قال العلماء حتى لو وجد الضالة وجاء بها إلى باب داره ثم هربت هو لا يستحق الجعل، بل أبدا أن يسلمها يدا بيد. إذن الجعل حصلت في فترة بينما أثرها قد تأخر عنها كثيرا. كذلك في الوقت، الوقت يحصل من الواقف بإنشاء العقد، ولكن شنو؟ الموقوف عليهم لا يمتلكون الوقت إلا بالقبض، والقبض قد يتأخر شهرا أو شهرين أو سنة، إذن الأثر يتأخر. كذلك في الهبة نفس الكلام، أنه الواهب يقول وهبت الكتاب لزيد، زين متى يمتلك زيد الكتاب؟ إذا قبضه. فالعقد متقدم وهناك فاصلة بين الملكية والعقد. كذلك في التدبير، أنت حر بعد أو دبر وفاتي، متى يحصل التدبير الآن؟ ولكن متى تكون النتيجة؟ إذا عندنا كثير من العقود من هذا النوع. مع أن ما ذكره صاحب الجواهر لا يدري في غيره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى. وجد كم من العقود؟ كثير. إن قلت إن كلامنا خاص في البيع بينما أنت ضربت لنا أمثلة من السبق والرماية والتدبير وغير ذلك، الجواب كلا، كلامنا مطلق في التنجيز، في اشتراط التنجيز في مطلق العقود والإيقاعات، لأن دليلنا على اشتراط التنجيز هو الإجماع مثلا، والإجماع لا يختص بالبيع وإنما شامل لكل هذه العقود. لذلك قال وليس الكلام في خصوص البيع. إن قلت هذه العقود الأخرى دل عليها الدليل الخاص، أما البيع فلا يوجد عليه دليل خاص، الجواب هذه العقود الأخرى حتى لو دل عليها دليل خاص. احنا ما لنا علاقة بوجود الدليل الخاص او عدم وجود الدليل الخاص. التعليق ممكن لو مو ممكن، ممكن اذا نرجع للاطلاقات والعمومات لنثبت جوازه في البيع. ولذلك قال وليس الكلام على هذا الشرط في كل عقد، اعيد لك العبارة، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حده. يعني مو كل عقد الرماية والقائلة دليل خاص على جواز التعليق وعدم جواز التعليق، لا لا، نرجع إلى الأدلة العامة. اللي شنو الأدلة العامة طبعا؟ اللي هو الإجماع مثلا. الإجماع إذا قال بجواز التعليق، جواز التعليق أين؟ في الجميع. فالأدلة عامة وليس كل مورد له دليل خاص حتى نفرق بين البيع وبين غيره. هذا تمام الكلام عن الاستدلال الذي ذكره صاحب الجواهر. هناك دليل آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا والله كان مقصود أكمل اليوم هو يعني المطلب ما في شيء يعني نمشي به. Yeah.